بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المظفر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكليات الخمسة: الكلي ذاتي وعرضي. الذاتي نوع وجنس وفاصل، العرضي خاصة وعرض عام. قبل دخولي في مبحث بيان الكليات الخمسة، هناك بعض النكات التي لا بد أن يشار إليها. النكتة الأولى: قلنا أن هذه الكليات الخمسة تقع محمولا، ومن هنا كان ينبغي تقديم بحث الحمل على بحث الكليات. يعني أنت تقول الإنسان نوع، تقول الحيوان جنس، تقول الناطق فصل ونحو ذلك. إذن هذه الكليات الخمسة دائما تقع محمول. هسه بعض الأحيان هذه الكليات فيما بينها أيضا قد يقع بينها موضوع ومحمول. هل النوع جنس؟ النوع ليس بجنس. الجنس نوع أو ليس بنوعين؟ هذا بحث إن شاء الله بعد ذلك سنشير إليه. المهم، هذه الكليات إنما تحمل على أفرادها، لا أنها تكون موضوعا ويحمل عليها شيء. الآن بحثنا في الكليات التي تقع محمولا على ماذا؟ على موضوع. ما هو الموضوع؟ هو إما أفراد وإما غير أفراد، بيانه تفصيلا سيأتي بعد ذلك. وهذه هي الجهة التي أشرنا إليها بالأمس، من أنه كان بناء على هذا ينبغي تقديم بحث الحمل على بحث الكليات الخمسة، لأنه الآن لا نعلم عندما نقول الإنسان نوع الحيوان جنس، هذا حمل أولي شائع، شائع بالذات، شائع بالعرض، أقسام المحمولات والتي هي مفصلة ولا بد أن نقف عندها طويلا إن شاء الله عندما ندخل في بحث الحمل، لأنه أساسا فهم المنطق لا يكون إلا عن طريق فهم الحمل، ولا يمكن للإنسان أن يدخل في أي بحث فلسفي عقلي إلا بعد أن يفهم مبحث الحمل وأقسام الحمل وأحكام وشرائط حمل. وهذا ما نؤجله إن شاء الله كما فعل المصنف إلى ما بعد البحث في الكليات الخمسة. هذه نقطة. النقطة الثانية هو أنه البحث هنا عن الكليات الخمسة، للأعم من الكلي والجزئي. عندما نقول إما ذاتي إما عرضي، والذاتي إما عين الذات إما جزء الذات، وجزء الذات إما أعم إما مساوي، والعرضي إما أعم وإما مساوي، هذا مقسمه الكلي، للأعم من الكلي والجزئي. طبعا عندما نقول هنا جزئي، مرادنا الجزئي الحقيقي الذي هو في قبال الكلي، لأنه كان عندنا جزئي كزيد وعمر وباكر. ليس المقسم في هذه الأقسام الخمسة هو المفهوم الأعم من الكلي والجزئي، وإنما المقسم لهذه الأقسام الخمسة هو الكلي الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق عندما ميزنا بين الكلي وبين الجزئي. ومن هنا تجدون أن المصنف أيضا رحمة الله تعالى عليه قال الكليات الخمسة. إذن هذا الانقسام مقسمه ماذا؟ مقسمه الكلي لا الأعم من الكلي والجزئي. هذه أيضا نقطة. نقطة أخرى أيضا لا بد أن يشار إليها هو أن البحث هنا في المفهوم وليس هو بحث في اللفظ. إذا تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أنه يوجد عندنا مفهوم وهو معنى من المعاني، ويوجد عندنا ماذا؟ ويوجد عندنا لفظ حاك عن ذلك المفهوم. ليس البحث هنا بحث عن اللفظ بما هو لفظ، عن جين نون سين جنس نون واو عين نوع. ليس الكلام في النوع والجنس وأمثال ذلك كألفاظ، وإنما الحديث أين؟ الحديث في هذه الكليات الخمسة كمفاهيم. ولكنه كما أشرنا مرارا أننا لا يمكن أن نتخاطب فيما بيننا بواسطة المفاهيم، لأن المفاهيم أمور مرتبطة بالمعنى، ولا يمكن أن يقع التفاهم في عالم المعنى، وإنما يقع التفاهم من خلال الألفاظ، من خلال الأمور الحاكية عن تلك المفاهيم. ولكن حقيقة المطلب وهو أنه عندما نقول هذا الكلي تمام الذات جزء الذات خارج عن الذات، هذا يرتبط ماذا؟ بتلك المعاني الموجودة في الذهن، لا الألفاظ بما هي ألفاظ. وإلا الألفاظ بما هي ألفاظ لا معنى أن يكون لفظ خارج عن لفظ آخر، عين لفظ آخر، جزء لفظ آخر. لا، عالم الألفاظ لا يوجد فيه مثل هذه التقسيمات، وإنما عالم المعاني التي ندركها توجد فيها مثل هذه التقسيمات، أن هذا المعنى جزء لذاك المعنى، ليس جزءا لذلك المعنى، خارج ليس بخارج، وغير ذلك من التقسيمات التي نشير إليها. هذا هم مطلب. مطلب آخر الذي لا بد أن يشار إليه، هذا محله حتى نبين أنه وين نريد نبحث مباشرة ندخل في بحث الكلي، لا بد أن نعرف أن بحثنا في أي مجال يقع البحث، محل النزاع أين. مطلب آخر هو أن البحث هنا في التجزية والتركيب، يعني هذه المعاني نريد أن نركبها ونريد أن نحللها. إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا عندما تعرضنا لمسألة التصورات البديهية والتصورات النظرية، هناك التصورات ليس كان المراد منها تصورات بديهية نظرية، يعني ألفاظ بديهية ألفاظ نظرية، مراد من التصور يعني ماذا؟ يعني مفهوم بديهي ومفهوم نظري. قلنا هناك بديهي وغير بديهي، أن البديهي لا يقبل التحليل إلى أجزاء، وأن التصوري ماذا؟ يقبل التحليل على أجزاء. ومثلنا له بالأمور الخارجية التكوينية، قلنا أن العناصر البسيطة في علم الكيمياء هذه بعد لا تقبل الانحلال إلى عناصر أبسط منها. أما عندما نأتي إلى العناصر المركبة كالماء، الماء عنصر بسيط ومركب، مركب مركب من عنصرين بسيطين، وهكذا عناصر أخرى مركبة. بحثنا هنا في بحث كليات هو في التجزية والتركيب، نريد أن نعرف أن هذه المفاهيم أي منها بسيطة وأي منها ماذا؟ مركبة. وإذا كانت مركبة ما هي أجزاء ذلك التركيب؟ أنه هذا جزء جزء عام، وإذا لم يكن جزءا خارج عن خارج عام خارج خاص. إذن يرجع بحثنا في الكليات إلى عالم التجزئة والتركيب في المفاهيم لنعرف أن مفهوم الإنسان مثلا ما هو. نحن عندما نأتي إلى الإنسان، الإخوة يتذكرون طبعا من النكات اللي كان ينبغي أن أشير إليها قبل هذا، هو أن هذا البحث هو مقدمة للقول الشارح، يعني مقدمة للتعريف. نحن إنما ندخل هذا البحث باعتبار أن التعريف يتوقف على فهم الكليات الخمس. نحن لا نستطيع أن نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، لقائل أن يقول من يقول أن الحيوانية الناطقية من الأجزاء الذاتية؟ لعلها ماذا؟ من الأمور الخارجة العرضية على الإنسان، لا الحيوانية ذاتية ولا الناطقية ذاتية. ومن هنا بالأمس نحن قلنا بأن البحث في المنطق أو أن علم المنطق فيه بابان أساسيان، باب المعرف وهو القول الشارح، وهو باب المرتبط بالتصورات المعلومة للوصول إلى تصورات مجهولة، وباب الحجة، وفيه أيضا مقدمة سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. إذن هنا بحثنا في الكليات إنما هو بعنوان المقدمة للبحث في القول الشارح، للبحث في التعريف. إذن هنا نحن نرجع إلى هذه النقطة في بحث الكليات، نريد أن نعرف أن الإنسان هذا المفهوم، هذا المفهوم هل هو مركب أو هو ماذا؟ بسيط. أي منهما؟ ثم إذا كان بسيط بما يتميز عن غيره، وإذا كان مركب بما ماذا؟ بما يتميز عن غيره، وما هي أجزاء تركيبه؟ عند ذلك سنجد أن هناك بعض المفاهيم بسيطة من قبيل العناصر البسيطة، من قبيل الأكسجين والهيدروجين والهيليوم ونحو ذلك، هذه عناصر بسيطة بعد غير مركبة من عناصر أبسط منها. ها؟ هنا أيضا نجد في عالم المفاهيم عندنا عناصر بسيطة غير مركبة من أشياء أبسط منها كالجوهر. الجوهر مو مركب من شيئين، كالكم كالأين كاكا إلى غير ذلك، هذه نسميها الأجناس العالية، يعني البسائط، يعني غير المركبة من جنس ومن فصل. أما تعالوا معنا إلى الإنسان، هذا المفهوم بسيط لو مركب، ها؟ مفهوم مركب. وما هي أجزاؤه؟ لا بد أن نحلله إلى أجزائه، ثم عندما نحلله لا بد أن نعرف أن الأجزاء هل يمكن أن تكون جميعا متساوية، جميعاً أعم، جميعاً أخص، جميعاً متساوية، أو لابد واحد يكون أعم واحد لابد يكون مساوي. وإن شاء الله سيأتي في الحد التام نعرفه ماذا؟ بالحيوان الناطق. خب الحيوان الناطق أعم لو مساوي؟ أعم. الحيوان يوجد في الإنسان وفي غير الإنسان، أعم. ناطق شنو؟ أعم لو مساوي؟ مساوي. خب هل يمكن أن يوجد عندنا حد تام من متساويين، من أعمين، أو لا يمكن؟ وهذه كلها أبحاث مرتبطة ماذا؟ ببحث أجزاء التركيب، وأن الحد التام عندما نريد أن نعرفه ما هي قوانينه. هذه أيضا نكتة تضاف إلى النكات السابقة. نكتة أخرى أشرنا إليها ضمنا، وهو أن هذا البحث إنما هو مقدمة للمعرف، لا أنه بحث من الأبحاث المنطقية الأساسية. إنما نبحث الكليات الخمسة حتى نستطيع أن نعرف الحد التام من الحد الناقص، من الرسم التام من الرسم الناقص، الذي سيأتي بيانه في التعريف. نكتة أخرى، أن هذا البحث وهو البحث في الكليات الخمسة بحث منطقي أو بحث فلسفي؟ الجواب كما ذكر المحققون أنه بحث فلسفي ولا علاقة له بالمنطق. يعني الفيلسوف عندما يحقق هناك يقول أن زيد مركب من ما من وجود ومن ماهية، ثم يأتي إلى ماهيته وهي علل القوام، يحلله إلى جنس وإلى فاصل، ثم يبحث ما هو الجنس وما هو الفاصل، وما هي أحكام كل واحد من الجنس والفصل والنوع إلى غير ذلك. ومن هنا أنت تجد أن كثيرا من الأبحاث التي يذكرها المنطق هنا عندما تأتي إلى الفلسفة تكون بلون آخر. لماذا؟ لأن البحث الفلسفي يؤثر عليها فيغير من واقعها، لأن الأصل البحث فيه، لأن البحث فيه ما هو؟ بحث فلسفي، يعني النظرية أصالة الوجود أو نظرية أصالة الماهية تؤثر على هذا البحث. نحن إذا قلنا بأصالة الوجود وأن الماهية أمر اعتباري، وهذه تقسيمات الجنس الفصل النوع إلى غير ذلك، هذه تقسيمات الماهية لو تقسيمات الوجود، تقسيمات الماهية، الماهية أمر اعتباري لو حقيقي، أمر اعتباري، إذن يكون هذا البحث بحثا اعتباري. أما إذا قلنا في الفلسفة أن الأصالة للماهية لا للوجود، فالبحث يكون بحث بحث حقيقي لو بحث اعتباري، يكون بحثا حقيقيا. شوفوا البحث كيف يتغير. إذن البحث الفلسفي له أثر مباشر على بحث الكليات الخمسة. ومن هنا تجد أن الفلاسفة في كتبهم الفلسفية يعقدون بحثا مستقلا تحت عنوان الماهية وأحكام الماهية. الماهية وأحكام الماهية ما هو؟ هو البحث في الكليات الخمس. الماهية إما جنس إما فصل إما نوع إما عرضي عام وإما عرضي خاص. فلهذا الآن نحن نتكلم هنا في المنطق بعنوان ما ذكره المنطقي في الكليات الخمس، ولكن كثير من هذه الأمور التي سنذكرها هنا سنأتي ونغيرها وندقق فيها عندما نصل أين؟ عندما نصل إلى البحث الفلسفي. هناك نبين الحق في المسألة، أنه واقعا توجد عندنا كليات خمسة، لو ما توجد عندنا كليات خمسة واقعا كليات خمسة أو هي ثلاثة أو هي واحد، كم واحدة هنا؟ الآن دا نتكلم هنا على مستوى البحث المنطقي. لا يتصور البعض أنه خب أنتوا بالمنطقي شو تقولون، تجون في الفلسفة ذاك الشكل تقولون. نقول الصحيح وين؟ في البحث الفلسفي. وإنما هذا البحث وهو الكليات الخمس إنما جاء إلى المنطق استطرادا من باب أنه مقدمة للقول الشارع، ومن هنا عزل هذا البحث، يعني بحث الكليات الخمسة، عن ظرفه المناسب له. يعني هذا المنطقي من دا يبحث ليس له نظر بعد أنه الأصيل هو الوجود، أصيل هو الماهية، أحكام الوجود ما هي، أحكام الماهية ما هي، هو يفرض أنه أساسا وكأنه بحث مستقل عن غيره. ولهذا قد تجد هناك فروق بين البحث الفلسفي في الكليات الخمسة والبحث المنطقي في الكليات الخمسة. والصحيح وماذا؟ هو البحث الفلسفي في الكليات الخمسة لا البحث المنطقي في الكليات الخمسة. فلهذا إن شاء الله عندما نأتي إلى الأبحاث الفلسفية نبين الدقيق لهذا المطلب، المطلب الدقيق المرتبط بالكليات الخمسة هناك سنبينه. أما هنا فقط نريد أن نتعرف على الإصطلاح، ما هو المراد من الجنس، ما هو المراد من النوع، حتى بعد هناك إحنا ما ندخل في تعريف الجنس، ما هو في تعريف النوع، ما هو، وإن كان عندما ندقق في المعاني نخرج بتعاريف قد تختلف مع بعض هذه التعاريف الموجودة في المنطق. فلا يتوهم أحد منكم أن هناك تهافتا بين المنطق وبين الفلسفة في بحث الكليات الخمسة، بل الأصل هو البحث الفلسفي والبحث المنطقي إنما هو عيال عليه. فلهذا الإنسان إذا أراد أن يبحث الكليات الخمس أولا وين لابد يروح يبحث؟ يبحث المباني الفلسفية، فإذا حققها يأتي إلى البحث المنطقي ليتكلم في الكليات الخمسة. وهذا مما يؤسف له، ليس كذلك، نجد بأنه ندخل في بحث الكليات الخمسة وكأنه آيات منزلة في علم المنطق، عندما نجي إلى الفلسفة نقول عجيب هذول ليش يقولون في المنطق هيجي في المنطق هيجي في المنطق هيجي. والذي ينبغي أن يكون هو العكس، يعني أنه نثبت الحقائق في الفلسفة ثم نأتي إلى المنطق ونقول أنه في الفلسفة هكذا قلنا، في الفلسفة هذا قلنا، هكذا قلنا إلى آخره. بحث آخر، وهو أن الحصر في هذه الكليات حصر عقلي، لا أنه حصر ماذا؟ استقرائي. هذا البحث من الأبحاث الطويلة الذيل. أنا كان بودي شوي أقف عند هذا البحث، ولكن أجد بأنه المستوى الموجودين لعله الآن لا يناسب. إن شاء الله في دورات منطقية لاحقة نحن نحاول بإذن الله أن ندخل في هذا البحث أكثر. وجدت بعض المحققين الذين لهم عادة الإشكال وعادة التأمل في مثل هذه الأبحاث فيما يرتبط بأن الحصر في الكليات الخمسة حصر عقلي أو أنه استقرائي، عند 23 إشكال على الحصر العقلي. ثم هذين 23 إشكال ذاكر واحدة واحدة ثم نجاوب عليهم. فلهذا احنا احتاجنا في الأسبوع أن نذكر الإشكالات الموجودة على الحصر العقلي ثم نجيب عليها. المهم في كتب المناطق يقولون بأن الحصر هذا حصر عقلي، وأنتم الآن أخذوا بعنوان أنه من المسلمات إلى أن يأتي أوان تحقيقه في مكان آخر. المهم نحن عندما نرجع نستطيع أن نستخرج هذه الكليات الخمسة بعنوان أنها حصر عقلي. فلهذا نقول بهذا النحو، التفتوا جيدا، نقول هكذا، نقول بأن كل كلي إذا حمل على أفراده، لأن الكلي هو ماذا؟ هو الذي يصدق على كثيرين، يا كثيرين أفراده وغير أفراده، لو على أفراده يصدق ويصدق على أفراده. كلي الإنسان خب لا يصدق على الحجر. ليس المراد أن المفهوم الكلي هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، يعني أي كثير كان سواء كان أفراده أو غير أفراده، ما حد يقول هذا. طبعا هذا التعريف هم ماتينا في تأمل، بس احنا ذني باعتبار أنه دا ندرس المنطق مظفر ما عدنا شغل به، وإلا المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، انتم قرأتم كثيرين جمع مذكر شنو؟ سالم، للعاقل وغير العاقل، لو فقط للعاقل، للعاقل. هو احنا من مفاهيم عندنا فقط للعقلاء، عندنا شنو؟ ما عندنا مفاهيم لغير العقلاء عندنا؟ لا، هذا تعريفه ناقص، يصير يكون لا يكون شامل لكل الكلية.
يوجد عندنا انفكاك احدهما،
ها؟ واضح النقطة. ما لا يمتنع فرض صدقها على الكثرة مو على كثيرين، كثيرين جمع مذكر سالم للعقلاء فقط
عندنا؟
احسن احنا التسامحات لابد نرفع، ولا خب يريد اذا واحد يريد يشكل علينا يقول بانه هذا عندكم مسامحة، احنا نتكلم منطق مولانا، منطق وتسامح، وما يصير لا عاد يا علم يبقى بلا تسامح. احنا نتكلم في علم المنطق، مرة نتكلم في عرف ما عندنا شغل، نتكلم في المنطق المبني على الدقة. فلهذا وجدت في المقدمة قال احنا مشترك ما نستفيد، ما ادري كذا ما نستفيد، مجاز ما نستفيد. لماذا؟ لأنه هو مجاز في العرف تستفيد، مشترك تستفيد، ولكن في عرف المنطق بعد مشترك لا مجال له، مجاز لا مجال له. وهذه مسامحات، وقد توقع الإنسان في كثير من الأحيان في الشبهة، ولكنه كما كان بناؤنا من أول الأمر احنا أنه مقدار الذي ينسجم مع مستوى الإخوة الحاضرين أن نذكر بعض الإشكالات، وإلا عندما إذا أردنا أن نقف عند كل واحد من واحدة من هذه التعابير والإشكالات التي تريد والمناقشات، لعلها منطق المظفر 3-4 سنوات تحتاج من عندنا، بس احنا إن شاء الله نحاول أنه نخلص بسرعة هذا منطق المظفر. مهم، نقول أن كل كلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ولكن يا كثيرين، كثيرين الذين هم أفراد ذلك الكلي، هم مطلق الكثيرين. إذن إذا حمل كلي على أفراده فإما أن يكون عين الذات، وإما أن يكون جزء الذات، وإما أن يكون خارج الذات. طبعا هذه الأقسام الثلاثة مستفادة من حصرين عقليين. هسه خلوه إن شاء الله عندما يأتي البحث في الحصر العقلي، لأن الحصر العقلي دائما يدور بين شقين لا ثالث لهما، لأنه يدور بين النفي والإثبات، واجتماع النقيضين ارتفاع النقيضين لهما طرفان لا أكثر. المهم، هذا الكلي عندما يحمل على أفراده، إما أنه هو عين الفرد، إما أنه هو جزء الفرد، إما أنه هو خارج. شنو عين الفرد؟ بحثنا في الماهية، يعني هذا الكلي عين ماهية ذلك الفرد. هذا فرد زيد، زيد زيد إلى ما هي لما إلى ما هي، ها؟ إلى ما هي لما إلى ما هي، نعم موجود له وجود وما هي، ما هي ماهيته؟
ومعنى التباين الجزئي
حيوان الناطق. إذن الحيوان الناطق ما هو؟ إنسان. إذن أنت عندما تقول زيد ماذا؟ إنسان. هذا إنسان يشكل تمام حقيقة زيد أو لا يشكل تمام حقيقة زيد؟ تمام حقيقة. بعد زيد وراء الحيوانية والناطقية الذاتي فرد شيء آخر ما عنده، كل ذاتياته ما هي؟ حيوانية ناطقية. إذن الكلي تارة يكون تمام حقيقة ماهية الفرد، وأخرى يكون ماذا؟ جزء. ها؟ وثالثة يكون ماذا؟ لا هو تمام الحقيقة ولا هو جزء الحقيقة، وإنما هو ماذا؟ خارج عن الحقيقة. بعد ذلك شوي شوي أتكلم أنا في الماهية ما هو المراد منها. هاي ثلاث أقسام. نجي إلى القسم الوسط. القسم الأول واضح، تمام الحقيقة إذا كان جزء الحقيقة، ينقسم إلى قسمين. إما هو جزء الحقيقة أعم، يعني موجود فيها الماهية وفي غير هذه الماهية، من قبيل ماذا؟ من قبيل الحيوان، فإن الحيوان هم موجود في الإنسان هم موجود ماذا؟ في البقاء. ولكن حيوانية جزء الماهية لو خارج عن الماهية، لا جزء الماهية، يعني أنت إذا سلبت الحيوانية بعد لا يمكن أن تتحفظ على ماذا؟ على ذلك النوع، بخلاف ما لو سلبت الطول عرض عمق حجم، يبقى ذلك النوع أو لا يبقى ذلك النوع؟ نعم يبقى ذلك النوع. إذن تارة يكون ذلك الكلي الذي هو جزء الذات يكون جزءا أعم. ما معنى أعم؟ يعني أعم من تلك الماهية وغير تلك الماهية، موجود في تلك الماهية وغير تلك الماهية، وأخرى مساوٍ. من قبيل ماذا؟ من قبيل الناطق، من قبيل الصاهل. هذا جزء الماهية ولكن جزء مختص بهذه الماهية، لا أنه أعم. هذا الشمس قسم صار ثلاث، عين الماهية، جزء الماهية بقسميها. نأتي إلى الأمر الخارج عن الماهية. بعد الآن الحقيقة تكاملت، ولكنه الآن بقى ماذا؟ بقى أعراض تلك الحقيقة، طولها، عرضها، عمقها، زمانها، مكانها، هذه الأمور التي ترتبط ماذا؟ بالأعراض الخارجية لوجود الشيء، لماهية الشيء. هذه تارة أن هذا العرض الخارج إما موجود في هذه الماهية وغير هذه الماهية، كالماشي فإنه موجود في من؟ في الإنسان هي وماهية، وغير الإنسان وهو البقاء. وإما لا يوجد إلا في هذه الماهية وهو العرضي الخاص. إذن الأقسام تكون ماذا؟ خمسة. وهو أن الكلية إما تمام حقيقة نوع أو تمام حقيقة الماهية وهو المسمى بالنوع، زيد إنسان فالإنسان نوع، وإما جزء الماهية ولكن جزء أعم نسميه جنس كالحيوان، وإما جزء الماهية ولكن جزء مساوي نسميه ماذا؟ نسميه الفاصل كالناطق، وإما عرضي عام كالماشي، وإما عرضي خاص مثل ماذا؟ كالكاتب، كالضاحك ونحو ذلك. فإذن الكليات كم سيرة؟ خمسة. ثلاثة منها ذاتية واثنين منها ماذا؟ عرضية. خلنا نقرأ هذه المقدمة. قال الكليات الخمسة: الكلي ذاتي وعرضي. هسه بعد اتضح ما هو المراد من الذاتي، ما هو المراد من العرضي. هسه ما هي خصائص الذاتي، ما هي خصائص العرضي؟ بعد هذا بحث موكول أين؟ إلى الفلسفة. هناك نبين ما هي خصائص الذاتي، ما هي خصائص العرضي. يعني على أي أساس نقول هذا ذاتي وذاك ماذا؟ عرضي. واحدة من المشخصات الواضحة أن الذاتي إذا ارتفع بعد لا يمكن أن يبقى ذلك النوع، أو لا تبقى تلك الحقيقة، وإنما تكون حقيقة أخرى من قبيل الحيوانية والناطقية. أنت ارفع الحيوانية من الإنسان بعد يبقى إنسان؟ ممكن أن يبقى إنسان؟ ارفع الناطقية من الإنسان ممكن أن يبقى إنسان؟ بعد لا يمكن أن يكون إنسان وليس بناطق. ولكنه ارفع الطول، هذا طوله كان متر، الآن مترين، تغير في إنسانيته؟ لا. حجمه، طوله، عرضه، عمقه، زمانه، مكانه، أينه، وضعه، باقي الأعراض إذا تغيرت يغير من حقيقة هذا الموجود أو لا يغير؟ لا يغير من حقيقة هذا الموجود، ومن هنا تسمى عرضيات.
ويفترق الحيوان عن اللا إنسان في الإنسان، لماذا؟ حيث يصدق الحيوان ولا يصدق اللا إنسان، صحيح ولا؟ ويفترق الحيوان عن اللا إنسان في الإنسان، حيث نجد في الإنسان يصدق حيوان ولا يصدق ماذا؟ لا إنسان، بل يصدق إنسان، نقيضه يصدق. ويفترق اللا إنسان عن الحيوان في الحجر، حيث يصدق اللا إنسان ولا يصدق ماذا؟ حيوان. هل يصدق على الحجر حيوان؟ ولكن يصدق على الحجر
قال الكلي ذاتي وعرضي. بينا خصائص الكل الذاتي والعرضي. ثم الذاتي نوع وجنس وفصل. بينا لماذا أن الذاتي قد يكون نوعا، قد يكون جنسا، قد يكون فصلا. ثم العرضي قد يكون خاصة وقد يكون عرضا عاما كما بينا. قد يسأل سائل عن شخص إنسان من هو؟ شخص إنسان عندما قال يعني جزء حقيقي، شخص إنسان ما قال قد يسأل عن إنسان، لا، شخص إنسان. هذا خارج زيد أمامي الخارجي، أسأل من هو. هو واضح عندما في اللغة العربية تسأل من هو، تريد أن تقول هذا، تريد أن تسأل أنه ابن من، في أي مكان ولد، عالم ليس بعالم، جاهل ليس بجهل، الخصوصيات الفردية الموجودة لزيد. هذا معناه أنه يعرف هذا إنسان، ولكنه لا يعرف ماذا؟ من هو هذا؟ طوله، عرضه، كمه، ابن من، في زمان ماذا؟ إلى آخره. وقد يسأل عن، لو عنه هذه عندما خال نقاط، يعني أكو فر شيء محذوف، تمام؟ لو لا، هذه عندما يخال النقاط متعددة، يعني فر شيء محذوف. إذا قرأناها وقد يسأل عنه، بعد أكو فر شيء محذوف، ها؟ إذن هذه النقاط بغير محلها تصير. لو هذه الضمير عنه نشيلها، حتى قد يسأل عن ما هو، يعني يسأل عن إنسان ما هو، حتى يتم صحيح. أما إذا خلينا الضمير بعد ما باقي فر شيء محذوف، حتى نحتاج ماذا؟ إلى نقاط متقطعة. وقد يسأل عنه ما هو، فهل تجد فرقا بين السؤالين؟ لا شك أن الأول سؤال عن مميزاته الشخصية، والجواب عنه ابن فلان أو مؤلف كتاب كذا أو صاحب العمل الكذائي أو ذو الصفة الكذائية، وأمثال ذلك من الأجوبة المقصود بها تعيين المسؤول عنه من بين الأشخاص أمثاله. هذا كيف؟ بما يتميز عن فلان. ويغلط المجيب لو قال إنسان، لأنه هو لم يسأل أن هذا إنسان أو ليس بإنسان حتى تقول أنه ماذا؟ إنسان، لأنه لا يميزه عن أمثاله من أفراد الإنسان. ويصطلح في هذا العصر على الجواب عن هذا السؤال بالهوية الشخصية، مأخوذة من كلمة، هذه هوية مأخوذة من كلمة هو، مصدر جعلي كالمعلومات التي تسجل عن الشخص في دفتر النفوس. أما السؤال الثاني عندما نسأل عن شيء ما هو، أما السؤال الثاني فإنما يسأل به عن حقيقة الشخص، هذا الشيء الذي أمامه لا يعلم ما هي حقيقته، حقيقته حي أو ليس بحي، حقيقته حي متكلم أو ليس بحي متكلم، لأن الموجود قد يكون حيا وقد يكون غير حي، والحي قد يكون ناطقا وقد لا يكون ناطقا. أنت تسأل هذا الشيء الذي هو أمامي أي نحو من الوجود هو، لأن الوجودات قد تكون جامدة، قد تكون حية، قد تكون نباتية، قد تكون قد تكون، احنا مو فد شكل فد نوع فد نحو من الوجود، عندنا عندنا وجودات، ماذا عندنا؟ وجودات لها أنحاء متعددة بها تتميز بعضها عن بعض، فتسأل عن نحو وجود الشيء. إذن السؤال في الماهية يعني شنو؟ سؤال عن الماهية، سؤال في الماهية يعني سؤال عن نحو وجود الشيء. أنت موجود، هذا موجود، موجود لو ليس بموجود، نعم تقول كتاب موجود، والأخ أيضا أسميه زيد موجود، إذن في الوجود مشتركان لو مو مشتركان، ها بما يتمايزان، ها أن هذا وجود بنحو خاص وهذا وجود آخر بنحو آخر. هذا نحو خاص نعبر عنه ما هي، التفتوا للمطلب، هذا نحو الوجود الخاص، نريد نطيه اسم، شو نسميه؟ نسميه ماهية الشيء. فهذه الماهية قد تكون إنسان، قد تكون بقر، قد تكون سماء، قد تكون أرض، قد تكون حجر، قد تكون نبات، قد تكون قد تكون، هذه بعد أنحاء وجودات الأشياء. قال ويصطلح، وأما السؤال الثاني فإنما يسأل به عن حقيقة الشخص التي يتفق بها مع الأشخاص الآخرين أمثاله. والمقصود بالسؤال ماذا؟ تعيين تمام حقيقة ذلك الشيء بين الحقائق. يعني شنو حقائق مراد منها هنا؟ شنو للوجودات؟ أنت حقيقة لو مو حقيقة، هذه حقيقة لو مو حقيقة، أريد أرى بأنه ما الذي يميز هذه الحقيقة عن تلك الحقيقة، تلك الحقيقة عن هذه الحقيقة؟ الماهية، لأنه أنت وجود وهذا موجود، وكل شيء في هذا العالم ماذا؟ وجود، ولكن وجودات متمايزة لو غير متمايزة. بما تتمايز؟ بالماهية، يعني بوجوداتها الخاصة. قال ولا يصلح للجواب إلا كمال حقيقته، يعني لا يمكن أن تعطي في مقام الجواب، إذا سأل شخص ما هو لابد أن تعطي ماذا؟ كمال حقيقة هذا الشيء الذي يميزه عن غيره من الحقائق. فتقول إنسان، ولا تقول دون، ولا تقول ابن فلان ونحو ذلك. ويسمى الجواب عن هذا السؤال، هذا الجواب هو ماذا؟ يسمى النوع. فلو سألت عن زيد هذا السؤال قلت ما هو، الجواب لابد شنو يأتي؟ ها شنو يأتي؟ يأتي إنسان، يأتي حيوان ناطق. التفتوا جيدا، ومن هنا ينفتح عندنا فد باب مهم في الفلسفة مهنانا. شنو هو؟ وهو أنه أنت تريد عندما تسأل لابد تعرف شنو تسأل، لأنه إذا تسأل غلط الجواب راح شنو يجي؟ غلط راح يجيك. ومن هنا قالوا أن معرفة السؤال نصف الجواب. ليش؟ لأنه أنت إذا سألت سؤال غلط راح يقينا راح تبحث عن جواب لسؤال لعله ذاك السؤال شنو جواب ما بي، ولكنه انت سائل تصورا بي جواب، فتبقى 2000 سنة تبحث عن الجواب ولن تجد. وهذا ما اشرنا اليه نحن في بحث الفلسفة، في بحث الحقائق قلنا ان الغرب سأل سؤالا عن الله، ولكن سؤاله كان غلط، فالنتيجة اوصله الى الالحاد. ليش؟ لانه ما وجد سؤال جواب لسؤاله، فانكر ماذا؟ فانكر وجود الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لان السؤال كان غلط، سؤال كان غلط. ليش تقول لي شلون كان سؤال غلط؟ سؤال كان غلط هالشكل لانه هذول سالوا الله سبحانه وتعالى موجود لو مو موجود؟ قالوا نعم موجود. هو ورد السؤال الثاني، قالوا اين هو؟ راحوا يدورون على اليم ما لقوا، راحوا دوروا. فلهذا قرأتم أنتم جاجارين عندما صعد قال بأنه يقولون الله موجود في السماء، في السماء رحنا للسماء زمام الله ما بي، احنا ما وجدنا الله هناك. وحق ما يجي، فمن حقه أن ينكر له مو من حقه، بلي لأنه دا يبحث عن أين الله. خو في الأرض ما موجود، في المختبر ما موجود، في التحليل ما موجود، في السماء ما موجود، إلى عد هذا الموجود اللي ما موجود لا في السماء لا في الأرض، هو ما موجود لا. لماذا وصل إلى هالنتيجة؟ لأن سؤاله أين الله كان غلط، لأنه أين الأين فلا أيننا، الله أين ما بي حتى تسأل أينه. فلهذا التفتوا جيدا عندما تريدون تجئون تسألون، لابد تعرف أولا كيف تسأل. ذاك المجيب إذا يريد يجاوبك هو لابد يكون دقيق، لابد أول يشخص سؤالك شنو هو حتى يقدر يجاوبك، لأنه قد تسأل أنت من هو وهو يتصور أنت سألت شنو، ماكو فرق بين من هو وما هو، فيجاوبك ماذا؟ يجاوبك إنسان. تقول عجيب مولانا غلط. ومن هنا لابد يقع دقة في مرحلتين. المرحلة الأولى أن السؤال لابد أن يتعرف ويتعلم كيف يسأل، ثم لابد أن يعرف حدود السؤال ما هو حتى يعطي جوابا منسجما مع من؟ مع السؤال. لا يعطي فالجواب ليس منسجما مع السؤال، وهذه واحدة من أهم وظائف المنطق. فلهذا اللي ما يقرأ منطق لا يدري السؤال كيف يسأل ولا يعلم الجواب كيف يجيب، قد يجيب عن سؤال غلطا. لماذا؟ لأنه ما عرف السؤال ما هو. فلهذا تشوفون احنا في الكليات الخمسة لابد أن ندقق جيدا، هذه من هو وين ما هو وين. طبعا مو نرجع للغة، لابد وين نجي إلى المنطق وإلى الفلسفة، نبين مراد ما هو، من هو، أي شيء هو، كم هو، أين هو، كيف هو، متى هو، أي وضع له، أي فعيل، أي يفعل. هذه كلها أسئلة حول شيء واحد تستطيع أن تسألها أنت. فلهذا أنا عن زيد الخارجي أستطيع أن أسأل كم سؤال، مولانا هل قد أقدر أسأل أسئلة؟ أقدر أسأل من هو، ما هو، أي شيء هو، كم هو، أين هو، متى هو، بعد بعد بعد، ثم أقدر أسأل هل هو له علة غائية، له علة فاعلية، له علة مادية، له علة صورية. هذه كلها أسئلة، وكل واحد هماتينا لابد أن تشخص بأنه هذا السؤال وين وماذا يحتاج من نوع الجواب الذي ينسجم مع السؤال. وهذا واحد من أهم وظائف علم المنطق، أن يعرفك أنحاء السؤال حتى يأتي الجواب منسجما مع ماذا؟ مع ذلك السؤال الذي سألته. قال وهو أول الكليات الخمسة، وسيأتي قريبا تعريفه. وقد يسأل السائل آخر بعض مولانا يقول منطق شنو نسوي به؟ المنطق أمر فطري، والأمر الفطري مولانا خب لا يحتاج واحد يروح يتعلمه، أمر فطري لا يحتاج واحد يروح يتعلم. مولانا التوحيد أمر فطري لو مو فطري؟ ها؟ لحد ليش أول الدين معرفته؟ أمر فطري، ليش هالقد آيات وروايات؟ اعلموا أنه لا إله إلا هو، اعلموا. خو مولانا فطري شنو راح تعلمانا اعلموا؟ ما يحتاج، أمر فطري. نقول لا، الأمر الفطري هذا لكي يخرج من حالة الفطرة إلى حالة العلم الحصولي، من حالة العلم الحضوري إلى حالة العلم الحصولي، وهو يحتاج جهد، وهو يحتاج تعليم وتعلم حتى يكون على ضمن القواعد. وأنا شايف في بعض كتب الفقه أو في بعض كتب الأصول يقول المنطق لا نحتاج إليه. لماذا؟ يقول لأنه أمر فطري يعرفه حتى الصبيان. إذن ما شو نسوي إحنا؟ نروح ندرس علم المنطق ولا؟ هذه ما ندرس علم المنطق، نتيجة نسأل سؤال خاطئ، نتيجة نبتلي بالإلحاد. وإلا اطمئنوا، ترى الغربيين كلهم مو مغرضين، ها، وإن كان إحنا عندنا فد رؤية أنه هذول كل علماء الغرب، كل فلاسفة الغرب، كل مفكري الغرب، كلهم هذول مغرضين، يردون يقشمرونه، مع أنه مو هالشكل مولانا، والله بالله مو هالشكل. نعم موجود فيهم يفكرون حتى يقضون علينا، صح، ولكن بالنسبة إلى أنفسهم هم يريدون يقضون على أنفسهم، مع أن إنكار التوحيد قضاء على كل شيء، وهم وصلوا إلى إنكار التوحيد. ولأنه مولانا ما عرف، لهذا هم عرفوا من أين تؤكل الكتف، بدأوا من نظرية المعرفة، قالوا إذا يريد يكون عندنا فلسفة، يريد أن يكون عندنا رؤية كونية، لابد من أين نبدأ؟ من نظرية المعرفة. ونظرية المعرفة واحدة من أسسها البحث المنطقي. التفتوا جيدا مولانا، العالم اليوم، عندما أقول قالوا مو عالم الصناعي مقصودي، العالم الفكري، العالم من الناحية الفكرية الآن أسسه كاملا اختلفت، أو كثير منها اختلفت عن الأسس التي كنا نبني عليها. الآن ماكو شيء في الفكر العالمي يسمى من المسلمات، ماكو شيء، كل شيء يطالبك ماذا مولانا؟ ما هو دليله؟ تقول له فطري، يقول لك ليش فطري؟ تقول له بديهي، يقول لك ليش بديهي؟ كل شيء يتألمه. طبعا هذه كان بها خسائر كثيرة، ولكن كان بها فوائد بالنسبة إليهم. لماذا؟ لأنهم عندما تعلموا أن يسألوا عن كل شيء لما، وجدتهم وصلوا في التجارب وفي الصناعة وفي اكتشاف أسرار الكون ما تقدموا به على الأمم الإسلامية بقرون. أتدرون ليش؟ لأن العقل تروض عندهم كل شيء يسلمه. ليش الشكل صار هذا؟ أما أنا وإنت، أنا وأنت عقلنا شلون متروض؟ إيش ما يسألون ليش؟ يقول الله راد. إيش ما دين أن الله راد؟ هذه ما يقبل هو عنده في منطقة، الله راد ما يصير. طبعا في منطق الإسلام الله راد ما يصير، لأن الله قال إحنا سوينا سنن ولن تجد لسنتنا تبديلا، لن تجد لسنتنا تحويلا. بس أنت وظيفتك روح تكتشف السنن، قوانين شنو هن. هذه التواكلية في المنطق، في العقل، وبتعبير بعض الكتاب يقول في العقل المستقيل. يقول الإسلاميين كثير منهم استقال للعقل، قال له للعقل ما نحتاجك. يقول أنا عقل، ولكنه في الواقع جنو ما يعمل بالعقل. وده يكتبون كتب هسه صحيحة صادقة أو كاذبة، مدعياتهم صحيحة أو لا، كتب متعددة، كتاب مكتوب جيد الإخوة إذا عندهم وقت يطالعوه، كتاب اغتيال العقل لغليون، من كتاب ما أدري مصري يمكن ظاهره إبراهيم غليون، ما أدري هسه مصري أو غير، مو مهم. كتاب اغتيال العقل يبين هناك موارد اللي العقل الإسلامي عطل العقل، يعني الفكر الإسلامي قال للعقل أنت استقيل من وظيفتك هنا، أسكت كل شيء لا تقول. طبعا لا تقول بأنه واقعا هيك شيء أكو، أقول لك بل هيك شيء أكو. الآن أنت روح إلى الحوزة اسأل عن الله، عن التوحيد، عن النبوة، عن المعاد، يقول مولانا شوفوا الروايات شو تقول. هذه شوفوا الروايات شو تقول، يعني شنو معنى؟ يعني شنو معنى؟ يعني عقل كل شيء لا يقول، فقط لما يريد يحكي يقول اسكت كل شيء لا تحكي، كل شيء لا تقول. تقول له مولانا انت بالعقل عرف الله، يقول كل شيء لا تقول. هذا اني عقائد مولانا بها جهنم وبها جنة وبها نار، عقائد احنا عقلنا ميزة. وشوفوا الرواية شو تقول، خلصنا والسلام على امان. هذا العقل المستقيل الى الان يعمل في اوساطنا على قدم وساق. طبعا لا تصورون هذا ما بأثر، لا بأثر، أثره وهو أنه في كثير من قضايانا الاجتماعية العلمية الصناعية التكنولوجية احنا عطلنا العقل، احتاجينا وين؟ احتاجينا لمن؟ لمن شغل العقل. الآن حتى جنابك في همتين تربي أطفالك إسلاميين في مدارسك، لابد المنهج التربوي مالك منين تجيبه؟ ها؟ منين تجيبه؟ تروح تستورده من الغرب. حتى تريد تسوي نظام مرور سيارات هالشكل لو يمشل لو هالشكل يمشل، منين تجيب النظام ماله؟ ها؟ تجيبه من الغرب. لا تصورون بأن الغرب مولانا غزونا عسكريا، لا، الغرب غزانا فكريا أولا، فتهيئت القاعدة ثم غزانا عسكريا. وهذه نفس الحالة التي استطاع بها الإسلام أن يفتح بها أمم العالم في ذاك الزمان. أمم العالم الإسلام ما فتح بالسيف، صحيح المقدمة لعلها في بعض الأحيان كانت فتوحات بالسيف، ولكن بمجرد أن كان يستقر الفكر الإسلامي في وسط تلك الأمم ماذا؟ كانوا يتلقفون ذلك الفكر. ماكو أنت في فتح من الفتوح الإسلامية دخل إليها الإسلام وبقيت تلك المنطقة على دينها وعلى شعائرها أبدا. نعم بقيت فد كنيسة فد أربع خمس نفرات بقوا، أما الأعم الأغلب شنو صاروا؟ صاروا مسلمين. ليش؟ لأن الإسلام كان عنده فكر في ذاك الزمن، ولكن فكر الإسلام كان تحرير الإنسان. هذا الفكر اللي دي يجينا من الغرب، تحرير الإنسان لو تعبيد الإنسان، دي عبد، دي يسوي عبد للإنسان، ما دي يسوي حر. ذاك الفكر الإسلامي عندما كان يجي يقول لا إله إلا الله، حر في كل شيء، لا تكون عبدا إلا لله، وهذه هي الحرية الحقيقية، أين؟ في العبودية الحقيقية. ومن أعاجيب الإسلام ومن أعاجيب العقيدة الإسلامية أن الحرية فيها عين العبودية لله. إذا تريد أن تصير حر لابد شو تصير؟ عبدا لله. فإذا صرت عبدا لله، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. ومن لم يخف الله يعني خاف كل شيء. فلهذا أنتم وجدتم نمونة واحدة، ما أذكر، أنا ما أروح إلى الإمام الحسين، ما أروح إلى الأئمة، ذيك مصادق بعضهم يقول بولانا ذولا كأئمة إحنا ما نقدر نصير مثلهم. في زماننا هذا العبد الصالح الإمام قدس سره الشريف، مولانا شنو هي كان سلاحه بضاعته حتى يخيف العالم؟ شنو كانت بضاعته؟ شنو أسلحة نيوترونية عند الكترونية عند عابرات القارات عند ما أدري غاز الفضاء، فد أمة من أمم من شعوب العالم الثالث المتخلفة في مجالاتها الصناعية ولكنها تؤمن بالله سبحانه وتعالى. وجد لها قائد كالسيد الإمام قدس سره الشريف استطاع أن يخيف العالم، مو فقط في حياته، حتى بعد مماته. التفتوا جيدا، العقيدة أصل الحركة في الحياة الإخوة. لا يلتفتون، لا يتصورون بأن هاي الأبحاث اللي احنا بحثها في الفلسفة والعقائد، شنو مولانا هسه صار هالشكل لو ما صار هالشكل شنو فائدته؟ قول له مولانا شنو هذه تصعدنا للقمر؟ لا مولانا، هذه ما تصعدك للقمر، بس تهيئ لك أسباب أن تصعد مو للقمر إلى فوق القمر. ولكن أنت عندما سديت الباب تصورت أنه أنت أكلت من الصناعة، أنت ما أكلت من الصناعة، أنت أكلت من أين؟ أكلت من العقيدة، من الفكر. هناك عندما أنت لم تستطع أن تفكر جيدا سددت على نفسك كل باب. مالك ابن النبي في كتابه شروط النقضة من الكتب القيمة يقول احنا دائما نبحث عن ضعفنا عند الأعداء. عندما يصير عندنا فريق شيء نروح وين نبحث؟ نقول هيش يسوى هيش يسوى، ولا واحد من عندنا يفكر يقول مولانا ليش احنا كنا هالشكل؟ لا نفكر في أنفسنا، وهي النظرية التي هو يقولها، يقول البحث عن الاستعمار، البحث عن الاستعداد للاستعمار قبل البحث فيما فعله المستعمر. أنا ليش استعديت أن يستعمرني أحد؟ ليش؟ إذا ماكو قابلية هناك، فاعلية ما تقدر تجي منك. أكو قابلية هنا، تعال نبحث في القابل. ومولانا لا يمكن البحث في القابل إلا أن نبدأ من الأسس، نبدأ من نظرية المعرفة، نبدأ من الفلسفة، نبدأ من العقائد، نصحح أفكارنا، نصحح رؤيتنا إلى الحياة، رؤيتنا إلى الكون، عند ذلك نبدأ مسيرة طبيعية جدا. قال وقد يسأل السائل عن زيد، ولان الوقت منتهي مع الأسف، احنا ما ملتفتين، مع الاعتذار، والحمد لله رب العالمين.